إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المسلمون، حديثنا هذا اليوم عن حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة الناس؟ قال: قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم وآماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فقلت: ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. ومن عجيب فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه أورد هذا الحديث تعليقا في كتاب الصلاة تحت عنوان: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، يعني باب جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وللعلم، فإن تشبيك الأصابع في المسجد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه نهى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى من كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة، نهى أن يشبك بين أصابعه، علما بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه وصح عنه أنه شبك بين أصابعه في أكثر من موطن، منها هذا الموطن، ومنها في حديث آخر صلى الله عليه وسلم لما قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فجمع العلماء بين هذين الحديثين المتعارضين بأن النهي عن التشبيك يحمل على العبث، أي كون الإنسان يعبث بيده ويلعب ويشبك بين أصابعه، فهذا منهي عنه. إذا كان لأجل البيان ولأجل الفائدة ولأجل التبيين ولأجل التوضيح كما بين صلى الله عليه وسلم ووضح، فهذا يكون جائزا ومشروعا. ورواية الإمام أبي داود في كتاب الملاحن في هذا الحديث: كيف بكم وبزمان، أو يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة تبقى حثالة من الناس، قد مرجت عهودهم وآماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ كيف نفعل؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وفي رواية قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال فقمت إليه، عبد الله بن عمرو قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصتك نفسك، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. هذه هي رواية هذا الحديث أو ألفاظ هذا الحديث الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول نقطة في هذا الحديث العظيم ينبغي الوقوف عندها هي قول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس، يعني كيف يكون حالك إذا بقيت في حثالة من الناس. ما هي الحثالة؟ الحثالة هي التي تكون في آخر الإناء، ما يبقى في آخر الإناء يسمى حثالة. والحثالة هو الرديء من كل شيء، كل حجر رديئة من أي نوع تسمى الحثالة. فحثالة التمر هو أرضعه وأخبثه وما لا خير فيه، وكذلك الحثالة من الناس. الحثالة من الناس هم الأراذل، هم أراذل الناس وشرارهم وسفالتهم، وهم الذين لا خير فيهم. نعم أيها المسلمون، إن فئة من الناس قد يصلون إلى هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، حثالة من الناس، ولا تحتاج إلى كبير جهد لكي تجد بعض أفراد هذا الصنف من الناس. ومع كل أسف فإن هذه الحثالة موجودة في كل طبقة وفي كل ناحية، ومن صفتها صفة هؤلاء الحثالة، ومن صفتها أنها لا يهمها أمر الناس، لا يهمها إصلاح، لا يهمها إصلاح وضع، ولا يهمها إزالة خطأ، ولا يهمها نشر وعي وخير بين الناس، لأنهم حثالة يعيشون لبطونهم ويعيشون لشهواتهم، ولا يهمهم إلا أنفسهم. المهم أن يبقى ويأكل ويجمع ويشبع ويجمع، وما سوى ذلك فليس في تفكيره. من الناس بهذه الصفة لا تهتم للواقع. كم من الناس بهذه الصفة لا تهتم للواقع، ولا يؤلمها آلام الغير، ولا تكترث لأحد، ينام ملء عينه ويأكل ملء بطنه ويضحك ملء فيه، وبعد ذلك فليحصل ما يحصل. إذا كثر هذا الصنف من الناس في مجتمع أو بلد أو أمة فإن هذا مؤذن بخطر. المسلم لا ينبغي له أن يعيش لنفسه فحسب، فهذه عيشة الحيوانات والبهائم. الأصل في المسلم أن يعيش لغيره، لأنه لا ينظر فقط إلى عمر هذه الحياة الدنيا، بل هو يعتقد بأمور وقضايا وراء هذا العالم المحسوس. الحثالة من الناس هم الذين يعيشون لأنفسهم ولا يفكرون إلا في ذواتهم، لا يهمهم لو زاد المنكر، ولا يهمهم كذلك لو نقص الخير، لا يحزنون لو مات عالم، ولا يفرحون لو ولد عالم. الحثالة من الناس لا يتفاعلون مع الأحداث، مع أحداث الأمة، لا يقلقون لتغريب ولا ينزعجون بتطبيع. فاحذر أيها المسلم أن تكون من هذه الحثالة، فإنك ما خلقت لتكون حثالة، وما أصبحت مسلما وانتسبت إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتكون من حثالة الناس، بل الذي يطلبه منك الإسلام أن تنظف المجتمع من الحثالة، لا أن تبقى معها وتسير في ركابها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حال هذه الحثالة، يعني من صفة هذه الحثالة، فقال قد مرجت عهودهم وآماناتهم، يعني اختلفت وفسدت عهودهم، فلا عهد لهم ولا أمانة. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الحال الذي يصل إليه الناس إذا فسد العهد وفسدت الأمانة بالاضطراب والتشابك وتعقد الأمور. فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه لكي يعطي تصورا للواقع الذي تصل إليه الأمة. وأي سوء لواقع ولوضع لا يعرف فيه الأمين من الخائن، ولا يعرف البر من الفاجر، ولا الصالح من الطالح. أي مصيبة لوضع تكثر فيه الخيانات وتضعف فيه العهود على مختلف الطبقات والمستويات، ويكثر فيه القيل والقال، يصل الحال إلى حد التشابك، التشابك في التصورات، والتشابك في الرؤية، والتشابك في معرفة العلاج والحل لكثير من صور الخيانات ونقض العهود. كيف يكون حال الأمة إذا أصبحت الخيانة هي السلعة الرائجة؟ وكيف يكون حال المجتمع يقدم فيه الخائن ويخون الأمين؟ حقا إنها لمأساة، ما أسوأه من حال وما أفسده من وضع. ولهذا خاف الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يدرك ذلك الوضع، وحق له أن يخاف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المخرج والحل وماذا يصنع عند ذاك. وفي رواية قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذاك، جعلني الله فداك. وهذا هو المطلوب من المسلم، هذا هو المطلوب من المسلم، أن يسأل أهل العلم وأن يأخذ بآراء أهل الخبرة والفقه في الأمور، وأن يلجأ إلى العلماء في حال الفتن واشتباك الأمور، ولا ينفرد هو برأيه وعقله. فماذا كان العلاج النبوي؟ فماذا كان العلاج النبوي لذلك الصحابي الجليل حول مرج العهود والأمانات والتشابك والاضطراب في حال الناس؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله عز وجل، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. إن هذه الوصفة النبوية اشتملت على 5 فقرات، كل فقرة تحتاج إلى خطبة مستقلة. فأولا قال اتق الله، اتق الله عز وجل، والتقوى في مثل هذه الحالات هي العاصم بأمر الله عز وجل من الفتن والمصائب والانحراف والضلال. التقوى هي وصية الله تعالى الأولين والآخرين. وهل تظن أيها المسلم أن من يحمل التقوى تختلط عهودهم؟ هل من يحمل التقوى تحصل منه خيانة لنفسه أو لدينه أو لبلده؟ التقوى ليست كلمات تردد ولا تسابيح تعد، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي العاصم، هي الحافظ إذا تداعت الخطوب وادلهمت الأمور وضاقت المسالك. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. التقوى هي الفرقان إذا اشتبكت الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون بين الحق والباطل وبين الخير والشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعدما أكد على مسألة التقوى قال خذ ما تعرف ودع ما تنكر. خذ ما تعرف ودع ما تنكر، نعم، خذ ما تعرف، والذي لا تعرف أو فيه شك فاتركه ودعه. ما هي مشكلة الأمة الآن من حثالة الناس؟ المشكلة أن هذه الحثالة لا تتورع فيما تأخذ ولا تتقي الله فيما تأخذ، هدفها الأخذ من الحلال أم من الحرام. وهذا أحد النتائج المترتبة على المجتمع الذي قد اختلط وفسدت فيه عهود الناس وأماناتهم. إذا قلت الأمانة عند الناس أو انعدمت عند البعض الآخر فإنه لا يتورع حينئذ فيما يأخذ وفيما يدع. كم في المجتمعات من أبرياء ومساكين يشتكون أنهم قد سلبت حقوقهم وأخذت أموالهم. فاتقوا الله أيها المسلمون، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وإياكم ثم إياكم من مواطن الشبهات والقضايا المشكوك فيها، وما أكثرها في هذا الزمان. وأغلب الناس إنما يؤتون من باب المشتبهات، وهي القضايا والأمور التي لا يتضح فيها الحلال من الحرام. ولهذا جاء التحذير النبوي من الخوض في مثل هذه الأمور. ففيما رواه البخاري ومسلم عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم عليك أيها المسلم أن تعلم بأن ما تأخذ وما تدع لا ينحصر في الأمور المادية فحسب، بل كن على حذر حتى في القضايا والأمور المعنوية، فلا تأخذ إلا ما تعرف ودع ما تنكر، بل ينبغي الحذر فيها أكثر من الحذر في الماديات في بعض الأحيان. فلا تأخذ من الأخلاق والأفكار والتصورات والمعاني إلا ما تعرف أنه من شريعة رب العالمين، وما سواه فدعه لأنه منكر. نفعني الله وإياكم بكتاب هدي كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد ختم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف العلاج لعبد الله بن عمرو بن العاص حال تشابك الأوضاع واضطراب الأمور وكثرة الفتن بقوله عليه الصلاة والسلام: وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم، وفي رواية: وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وهذا كلام بليغ شامل دقيق من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يمكنك أيها المسلم أن تلحظ من خلاله عدة إشارات. الإشارة الأولى أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن الأمة كلها أو أن المجتمع بأسره يحصل له التشابك والاضطراب، وأن وصف الحثالة ينسحب على الجميع. هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون كل الناس حثالة، وهذا يفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وعليك بخاصتك. عليك بخاصتك يعني أن هناك بقية من أهل الخير ومن أهل الهدى يدعون إلى الأمر الأول الذي كان عليه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه الثلة وهذه الجماعة الصالحة هم الذين يقاومون الحثالة في كل مجتمع وينهون عن الفساد في الأرض. وفي مثل هؤلاء جاء التوجيه النبوي لذلك الصحابي ولجميع المسلمين أن نقبل على هؤلاء الخاصة ونترك أمر العامة حال التشابك وحال الفتن وحال اضطراب الأمور والأوضاع. ثم من الذين يحددون لنا ما نأخذ وما ندع؟ هم هؤلاء الخاصة الذين أرشد النبي عليه الصلاة والسلام راوي الحديث بأن يقبل عليهم وأن يكون معهم وأن يلتفت حولهم ويسير في ركابهم. قال: وعليك بخاصتك. عليك بخاصتك أي أن هناك خاصة، خاصتك أي المؤمنين، خاصة المؤمنين. الإشارة الثانية: النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هناك خاصة، فهناك خاصة للمؤمنين، وهناك خاصة لطلبة العلم، وهناك خاصة للدعاء، وهناك خاصة لأهل الخير والاستقامة، كما أن هناك خاصة لأهل الشر والفساد، وهناك خاصة للمجرمين، وهكذا. لكن ما نلاحظه في الحديث بأن توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يكون قريبا من الصنف الأول وهم الخاصة من المؤمنين، قال: عليك بخاصتك أنت، المؤمنين الذين تنتمي إليهم من أهل الدين والعلم والدعوة والخير والهدى، لكي ينتفع بعلمهم ولكي يزداد إيمانا بالجلوس معهم ولكي يعينوه على نفسه حال تشابك الأمور واضطراب الأوضاع وكثرة الفتن. إن هؤلاء الخاصة هم الذين يقيمون الحجة على العالمين، إن هؤلاء الخاصة يجدون من الروح والسعادة والإيمان ما لا يجده غيرهم، إن هؤلاء الخاصة الذين أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو أن يقبل عليهم، هم زبدة أهل الأرض وهم طيبها وهم مصدر الخير والبركة والأمن، وأما العوام فهم تبع لهم. ثم إن هؤلاء الخاصة وإن كانوا في عددهم قلة لكنهم كثرة بإيمانهم وبإخلاصهم وصدقهم ودعوتهم. قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإشارة الثالثة: قال: ودع عنك أمر العامة. فليس كل ما عند العامة صحيح وصواب، ولا تنخدع بالكثرة، فإن الصواب يعرف من الكتاب والسنة لا مما عليه العامة. وبهذا تعلم فساد بعض المصطلحات أو الاصطلاحات الشائعة بين الناس، مثل قولهم إذا كان كل الناس وكل المجتمع وكل البلد وكل الأهل يفعلون كذا فأنا واحد منهم، هذا ليس بصواب. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ودع عنك أمر العامة. وفي المقابل جاء التوجيه بالإقبال على الخاصة، وفي الحديث الآخر: لا تكونوا إمعه، تقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطدوا أنفسكم، فإن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساءوا فلا تسيئوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجمع اللهم كلمة المسلمين الحق والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.